معبود، وقلنا أن الخبر ينقسم إما خبرا مقبولا وإما خبرا مردودا. الخبر المقبول إما أن يكون صحيحا وإما أن يكون حسنا. الصحيح إما أن يكون صحيحا لذاته وهو متصل إسناد بنقل العدل الضابط عن مثل حتى منتهى من غير شذوذ ولا علة، وإما أن يكون صحيحا لغيره، صحيح لغيره كان أصله حديثا حسنا ودأت له متابعات وشواهد ارتقى بها للصحيح لغيره. فالحديث الحسن ما اتصل إسناده بنقل العدل الخفيف الضبط عن مثله أو عن عدل تام الضبط إلى منتهى من غير شذوذ ولا علة. فإذا جاء الخبر اللي بنقل الخفيف الضبط وخبر آخر معه تابع هذا فيرتقي الحديث الصحيح لغيره. يعني حديث صحيح لذاته أو صحيح لغيره، حديث حسن لذاته أو حسن لغيره، حسن لغيره كان أصله ضعيفا حديثا ضعيفا. هذا الضعف إما أن يكون بسبب سقط في الإسناد وانجبر من طريق آخر، أي اللي يسمي الانقطاع بحسب نوع الانقطاع، كان مرسلا إذا كان معضلا إذا كان معلقا إذا حسب النوع بتاعه. فبشرط ألا يكون في إسناد هذا الخبر من هو واهن أو من هو ضعيف جدا أو من هو كذاب، هذا لا ينطهد بغيره. لكن إذا كان ضعيفا وجاء ضعيف آخر يوم يقوي هذا ذاك، طالما أن الضعف ليست من جهة كذب الإنسان إنما من جهة سوء الضبط أو سوء الحفظ، فضعيف مع ضعيف آخر يرتقيان إلى الحسن لغيره كما ذكرنا قبل ذلك. القسم الثاني وهو الخبر المردود، وده أقسام، المردود وهنا اللي هو هنسميه مردودا أو هنسميه الخبر الضعيف، هنا أقسام. إما يكون مردودا بسبب سقط من الإسناد أو يكون مردودا بسبب طعن في الرواة. يبقى هنا سقط في الإسناد، يبقى في واحد ساقط هنا وإحنا نجهل هذا الساقط من هذا الذي سقط فيه، يبقى هنا لا ندري، لعل يكون إنسانا ضعيفا ضعيفا جدا، لعله يكون ثقة، فلذلك نحتاج أن نشوف طرق أخرى لهذا الحديث إذا كان يصح بها أو يحسن بها. يبقى إما يكون مردودا بسبب سقوط راوي من الإسناد أو أكثر من راوي، أو يكون مردودا بسبب الطعن في بعض الرواية. الخبر المردود يقول لنا تعريف، وهو الذي لم يترجح صدق المخبر به، لم يترجح صدق من أخبر به، وذلك بفقد شرط أو أكثر من شروط القبول التي مرت. الأقسام بتاعته احنا الكلام ده قلنا، بس ندخل فيه خطوة خطوة لغاية ما نوصل للأحاديث. الكلام على الانقطاع من أول السند بنص السند، انقطاع براوي واحد بكذا راوي، ندخل فيه. الحديث الضعيف قلنا يا إما يكون بسبب سقط من إسناد أو طعن في الراوي، والحديث الضعيف الذي لم يبلغ مرتبة الحسن. هنا له أقسام ذكرها العلماء، وصلوها لكام؟ لأربعين نوعا أو لتسعة وأربعين نوعا. يقول لنا الخبر الضعيف، أما الضعيف فهو ما لم يبلغ مرتبة الحسن، وإن بسط بغي ففاقد شرط قبول قسمه، واثنين قسم غيره، وضم سواهما فثالث، وهكذا. يبقى هنا الذي فقد شرطا من شروط القبول، نقول الحديث المقبول ما اتصل اسناده بنقل عدل ضابط او خفيف الضبط عن مثله حتى منتهاه من غير شذوذ ولا عله. فيجي اتصل الإسناد يبقى انقطع الإسناد، وهنا ممكن يكون منقطع، والراوي بتاعه يكون بنقول ضابطا، يبقى الراوي في الضعيف يكون ليس ضابطا، يكون سيء الحفظ، فيقوم يقول هذا سقط منه شيء واحد من الشرط، الثاني سقط شيء ثاني، سقط ثالث رابع خامس سادس. يبقى شروط الحديث الصحيح اتصال الإسناد بنقل الضابط أو خفيف الضبط عن مثله حتى منتهاه من غير شذوذ ولا علة، وأنا بذكر لك ست شروط. يبقى شرط سائط منها، أو الشرط الثاني، أو الشرط الثالث، أو الرابع، أو الخامس، وبعد يقول لك الشرط الأول مع الثاني، الشرط الأول مع الثالث، الشرط الأول مع الرابع، الشرط الأول مع الخامس، وده يرجع الشرط الثاني مع الثالث، الثاني مع الرابع، الثاني مع الخامس، الثاني مع السادس، يرجع الشرط الثاني. هي تبديل وتوافق بين هذه، فوصلوها بذلك إلى 49 نوعا. يقول لك ففاقد شرط قبول، أدي قسم، فاقد شرط واحد قبول قسم، واثنين أدي شرط ثاني معه غيره وضم إليهما، فثالث وهكذا، وعدل شرط غير مبدو فذا قسم سواها، ثم زد غير الذي قدمته ثم على ذا فاحتزي. وعده البسطي لو نحبان يعني فيما أوعى لتسعة وأربعين نوعا. الإمام البسطي لك دول 49 نوعا. الحافظ العراقي لك هم 40 نوعا تقريبا، يعني 40 نوعا، وذكرها على هذه الطريقة اللي احنا قلناها، بأن قسم صائت وبعدين ضم الثاني اللي بعده والثالث اللي بعده. عرفت أصل الأقسام دي هي إيه؟ اللي هي الستة بتاعة الحديث الحسن والحديث الصحيح، ما اتصل إسناد بنقل عدل ضابط أو خفيف الضبط عن غيره حتى منتهى، يبقى هنا اتصال الإسناد بغير شذوذ وبغير علة. جمع بقى من دول ولفق مع بعض هيطلع لك اللي قالها الحافظ العراقي وغيره. طيب ذكرنا الأحاديث الأسانيد في الأحاديث الضعيفة، إسناد إلا عن أبي بكر الصديق، إسناد إلا عن عبد الله بن عباس. البحث الثاني في المردود بسبب سقط من الإسناد، يعني كان في مردود بسبب أنه الكلام عن عدالة الراوي، الكلام أن هذا الراوي ضعيف، هذا الراوي سيء الحفظ، هذا الراوي يخطئ كثيرا، هذا كذا. المردود هيقول لك بسبب سقط في الإسناد. سقوط الإسناد إذا قلنا أول الإسناد اللي هو عند راوي أو عند المصنف أو عند المسند، إذا هنا صاحب الكتاب الإمام البخاري، الإمام مسلم، الإمام أبو داود، الإمام النسائي، الإمام الترمذي، ابن ماجه، مسند الإمام أحمد، موطأ الإمام مالك، مسند الدارمي، وهكذا. يبقى هنا نقول هذا في أول الإسناد. آخر الإسناد هيوصل عند النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى السقط إما يكون في أول الإسناد عند المصنف، أو في آخر الإسناد فوق، أو في أثناء الإسناد في وسط الإسناد. يبقى هنا عندنا السقط في الإسناد في الأول أو في آخر الإسناد. السقط هذا إما أن يكون سقطا ظاهرا، يعني واضح إن فلان يروي عن فلان، زي ما يجي الإمام البخاري ويقول إنه عن مثلا صحابي من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال كذا، البخاري يقول باب كذا وقول ابن عباس كذا وكذا، الإمام البخاري شاف ابن عباس، يبقى في سقط ولا ما فيش سقط؟ من أول الإسناد لآخر الإسناد جاب عن ابن عباس فقط. أو قد يروي عن شيخ شيخه وقال فلان كذا، زي ما جبر قال هشام بن عمار، مع أن هشام بن عمار شيخ البخاري، قال كذا في أمر المعازف، وذلك ضعفه ابن حزم لك في البخاري، بس بيروي عن هشام بن عمار ومذكره بشيخ بصيغة التحديث، والحديث نفسه موجود في سنن أبي داود بصيغة التحديث، فإن لم يكن البخاري ذكر التحديث ذكره الإمام أبو داود، الحديث صحيح ليس ضعيفا. فالغرض أنه السقط في الإسناد قد يكون ظاهرا، أنه واضح فلان هذا لم يلق هذا، قال الإمام مسلم أو الإمام أبو داود أو غيره قال، وقال الزهري حدثني سالم عن ابن عمر بكذا، هل أبو داود شاف الزهري؟ ما قابلش الزهري. هنا واضح أن في سقط في الإسناد من بعد أبي داود، هذا نسميه تعليقا، علقه الإمام أبو داود عن الإمام الزهري، وقد يعلق عمن هو أعلى منه. وقد يكون السقط الذي في الإسناد خفيا، قد يكون الراوي متعاصرا مع شيخه، بل ويكون روى عنه أحاديث بس هذا الحديث لم يروه عنه، يوضحه حد ثاني يقول لك إنه هذا الحديث لم يسمعه فلان من فلان، لأن فلان حدث به في كذا في موسم الحد مثلا، وما كانش فلان هذا حضر، إنما أخذه عن فلان. يبقى على ذلك هنا ظاهر الإسناد أنه إسناد صحيح، هذا الراوي روى عن فلان، ما روى عنه أحاديث أخرى، لكن هذا الحديث بالذات لا، لم يروه عن فلان، ده في حد صائت إلا حدثنا فلان، جالنا فلان من بلدة كذا وحدثنا عن الزهري بالحديث الفلاني اللي أخذناه نحن وفلان من هذا، إذا هذا نسميه سقط خفي، سقط خفي، لأن التلميذ والشيخ متعاصران ومع ذلك لم يسمع منه هذا الإسناد. يبقى عندنا سقط ظاهر يشترك فيه كل من يدرس علم الحديث وكل علماء الحديث يشتركون في ذلك، إن عارفين إن فلان هذا لم يلقى فلانا، يبقى على ذلك حيروي عنه زي وهو لم يره ولم يلقه ولم يتعاصرا. يبقى هنا بنحتاج في البحث في الأسانيد لمعرفة تاريخ الرواة، امتى ولد، مولده امتى، وفين ولد، وعاش فين، ومات امتى. ممكن يكون فلان هذا ما سافرش بره البلد بتاعه، وجاء راوي من بلدة تانية قال حدثنا فلان، حدثك فين، لو ما سافرش ولم تسافرت اليه في هذا. يبقى هنا هذا شيء يظهر من التتبع والنظر في الاسناد. يحتاج الباحث في الاسانيد لمعرفة تاريخ الرواة، معرفة المواليد، الوفيات، اوقات الطلب، اوقات الارتحال لطلب العلم. اصطلح العلماء على تسمية السقط الظاهر بأسماء أربعة، يقول هذا سقط ظاهر فيه، إما يقول معلق يكون معلقا زي ما نقول قال الإمام البخاري قال ابن عباس كذا وروي عن ابن عباس كذا، يبقى هذا معلق علقه. يبقى هنا لو فرضنا المصنف هنا في الأرض وهنا الصحابي فوق في السقف، فين السلم اللي هيوصلك لفوق، فلان عن فلان عن فلان عن فلان، ما فيش حد في السلم ده خالص، قلت عن ابن عباس، يبقى هنا كأنه متعلق فوق الحديث بينك، ثم الحديث حديثا ايه معلقة. ومش شرط يكون معلق بمعنى انه كله صائت، ممكن بدل ابن عباس وقال اكرم عن ابن عباس كذا، يبقى هنا باقي الاسناد اللي من البخاري لعكرمة صائت. ممكن يكون تلميذ عكرمة، حد يقول لو قال الزهري عن عكرمة عن ابن عباس كذا، طب انت فين والزهري فين، يبقى على ذلك هنا ايضا معلقة. يبقى كأدنى التعليق ما يكون محذوفا من اوله الاسناد اللي هو ناحية مين، المصنف، ناحية المصنف، هذا في الحديث المعلق. وقد يكون مرسلة، وحيجي كل واحد منهم لهم التعريف بتاعه. المرسل يبقى التابعي الروي عن النبي صلى الله عليه وسلم، المعضل اللي ساقط منه اثنين، المنقطع سقوط واحد في اي طبقه من الطبقات بس ابعد عن لها اسماء مخصوصه. السقط الخفي يبقى عندنا سقط ظاهر، ان اي حد من العلماء الحديث او طلاب العلم في الحديث يعرف انه فلان هذا لم يروي عن فلان بالنظر للتواريخ ونظر للمواليد والوفيات، وانه ذهب للبلد اللي فيها قبل ولا ما قبلش حتى لو كان متعاصرين. السقط الخفي يقول لك لا يدركه الا الائمه الحذاق، يبقى هنا يطلعون على طرق الحديث، يبقى هنا أئمة بقى نقال، زي ما نقولوا إن أحد الناس يعرفوا إنه الجنيه ده يتفك بمية قرش، المية جنيه تتفك بمية جنيه، ده سهل الكل يعرف، لكن إن يمسك المية جنيه يقول لك هي دي مية جنيه ولا ده دي مزورة، لا ده عايز النقاد بقى، ناخد من النقاد اللي يعرف ده ليه وليه عرف، لأ أصل شفت الصورة فيها كذا، حطيتها في الضوء، عملت مش عارف إيه، عرف هذا الشيء. كل الناس يعرف ان ده عسل، هنا تلاقي الخبير اللي بياكل عسل كتير يعرف ان العسل ده فيه حلو ان يصلح لكذا لصف. لا ده الناقد البصير الانسان اللي بتاع التحليل يعرف كويس العسل ده هحط عليه الورقة الفلانية هيطبع كذا يبقى فيه مية، عسل هحط عليه كوبية هيتعمل كذا يبقى فيه كذا. يبقى هنا في ناقد يعرف يفرق بين هذا وذلك، كذلك في الحديث نقاد الحديث وهم الصيارفة بتوع الحديث اللي يعرف هذا الحديث فعلا قاله النبي صلى الله عليه وسلم ولا لا، ده إن الحديث ده واقف بس على الصحابة. ليه؟ لأن فلان وفلان وفلان شاركوا فلانا هذا، وهذا رفعه للنبي صلى الله عليه وسلم وكان أقل منهم حفظا وجودة في الحفظ، والباقون لم يرفعوه للنبي صلى الله عليه وسلم، وإنما أوقفوه على الصحابة أو على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. للحل فيها مكسور الآن. يقول لك من التسميات بتاعته يسمى إذا كان سقطا خفيا واحد دلس هذا الحديث، يبقى حديث مدلس، إن فيه مدلس موجود لك عن فلان، فلان ده عاصر فلانا بس ما رواش عنه، ومع كده بيروي لك هذا الحديث عن فلان، لك طيب خدته من مين عن فلان هذا؟ أو إن بعض الأئمة دققوا زي شعبة رحمه الله كان يدقق مع الشيوخ المدلسين، سمعت ولا ما سمعتش، فما رواه عنه فهو محمول على السماع إنه سمع من شيخه، وما لم يروه عنه وغير رواه محمول، لو كان كده كان رواه شعبة هذا الحديث مثلا. يبقى هنا الحديث المدلس أو المرسل الخفي، يعني الحديث فيه إرسال خفي بس اللي بيطلع مش واخد باله لأنه عارف أن دول متعاصرين. طيب يقول لك بحث هذه المسميات إذا قلنا في الانقطاع هيقول لك المعلق، الحديث المعلق. المعلق ضربنا له المثل بالأرض مع السقف، الأرض إيه هنا؟ المصنف صاحب الكتاب كأنه على هذه الأرض، الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم فوق في السقف. فين السلم اللي هيوصلك ليه؟ هذا الإسناد، الإسناد هذا مقطوع من أوله من عند المصنف، يبقى على ذلك هذا نسميه حديثا إيه؟ معلقة. قد تكون درجة من درجات السلم الأولى مكسور، درجة الثانية، درجة الثالثة، درجة الرابعة، لغاية ما يوصل لآخره. يبقى هنا أي درجة من درجات السلم بس يكون من بعد المصنف، درجة درجتين ثلاثة أربعة خمسة، نسميه حديثا معلقة. يبقى هذا التعليق اللي المصنف نفسه قال، قال النبي صلى الله عليه وسلم أو قال قال الصحابي أو روى عمن لم يدركه. طيب المعلق يقول لك اسم مفعول من علق الشيء أي ناطه وربطه به وجعله معلقا، ناطه يعني ألصقه به علقه به. سمي هذا السند معلقا زي ما ذكرنا أنه فوق متعلق فوق عند النبي صلى الله عليه وسلم، لكن مش واصل بسلم لغاية هذا الراوي الذي رواه، يبقى انقطاعه من الجهة السفلى الدنيا فصار كالشيء المعلق بالسقف. اصطلاحا ايه الحديث المعلق؟ يقول لك ما حذف من مبدا اسناده راو فاكثر على التوالي، راو فاكثر على التوالي. هذا الحديث المعلق منقطع ولا مش منقطع؟ يبقى منقطع، يبقى هو بيجمع الاحاديث المعلق ولا المرسل ولا المعضل انها احاديث منقطعة. ولكن طالما ادينا لكل واحد اسم يبقى أنت تلتزم بهذا الاسم اللي فيه. المعلق هو نوع من أنواع المنقطع، الحديث المنقطع بس الانقطاع فين؟ أسفل. المرسل نوع من المنقطع بس فين؟ فوق، مش كده؟ طيب يبقى هنا بنقوله المعلق ما حذف من مبدأ إسناده راو فأثر على التوالي. من صوره صور المعلق أن يحذف جميع السند، صورة من الصور، يحذف السند كله. يعني البخاري يقول وقال النبي صلى الله عليه وسلم كذا، طالما قال وقال يبقى فعلا قاله النبي صلى الله عليه وسلم، هذا مجزوم به عند البخاري، وهتلاقيه في حتة تانية ذكر له إسنادا. إذا ما كانش البخاري ذكر إسناده حتى الحافظ ابن حجر جاب في تغليق التعليق وذكر لك أنه هذه الأحاديث رواها فلان وفلان، وكثيرا ما يذكر ذلك في الأحاديث المعلقة البخاري، يقوم يغلق لك إسنادها ويكمل إسناد، يقول لك رواه ابن أبي شيبة في مصنفه، رواه عبد الرزاق، أسنده فلان، ويذكر لك السند بتاع هذا الحديث. طيب يقول لنا ومنها أن يحذف كل الإسناد إلا الصحابي أو إلا الصحابي والتابعي. هنا الصحابي يعني يقول لك البخاري قال عبد الله بن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم كذا، هنا الصحابي موجود، الصحابي موجود والنبي صلى الله عليه وسلم مذكور فيه. أو يقول وقال سالم عن عبد الله بن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم كذا، يبقى التابعي موجود والصحابي موجود وذكر النبي صلى الله عليه وسلم، يبقى هذا الحذف. يقول لك مثاله مثلا ما أخرجه البخاري في مقدمة ما يذكر في الفخذ، قال وقال أبو موسى غطى النبي صلى الله عليه وسلم ركبتيه حين دخل عثمان رضي الله عنه، وقال أبو موسى هل البخاري شاف أبا موسى الأشعري؟ ما شافوش. يبقى هنا يقول وقال أبو موسى، يبقى الصورة صورة إيه؟ التعليق، إنه معلق هنا، غطى النبي صلى الله عليه وسلم ركبتيه حين دخل عصر. كان النبي صلى الله عليه وسلم جالسا على حافة بئر عليه الصلاة والسلام يتبرد، جو حر، لأن الفاء حاطت رجليه في البئر صلى الله عليه وسلم، وكان ركبته مكشوفة عليه الصلاة والسلام. الركبة عورة؟ الركبة ليست نعر، ليست من عورة، لكن ما بين الركبة وبين السرة ما بين، لكن الركبة نفسها ليست من العورة، لكن ما بين الركبة والسرة هذا من العورة. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يتبرد فكاشف ركبتيه عليه الصلاة والسلام. دخل أبو بكر الصديق وهو على حال، دخل عمر وهو على حال، دخل عثمان فغطى النبي صلى الله عليه وسلم ركبتيه. فلما سألته عائشة رضي الله عنها عن ذلك قال ألا أستحي من رجل يستحي من الله؟ هذا رجل يستحي من الله، أنا أستحي من عثمان رضي الله تبارك عنه أنه شديد الحياء، فالنبي صلى الله عليه وسلم ما حبش أنه يتحرج عثمان رضي الله عنه، ممكن يرجع إذا رأى هذا الأمر يعني من حيائه من النبي صلى الله عليه وسلم. إذا هذا الحديث حديث معلق، حكم الحديث المعلق هذا في انقطاع، والحديث اللي انقطع إسناده هذا من قسم الايه؟ مردود ولا مقبول؟ مردود، يعني قسم الضعيف، إلا أن يأتي له ما يقوي فيجعل الحديث متصل من مكان آخر. مثلا الحديث المعلق مردود لأنه فقد شرطا من شروط القبول، مش كده؟ نقول القبول لابد من اتصال، هذا متصل مش متصل، يبقى ده من قسم الضعيف. يبقى نرجع تاني نقول أما الضعيف فهو ما لم يبلغ مرتبة الحسن، وإن بسطم بغي ففاقد شرط قبول قسم، فاقد شرط قبول، من شروط القبول إيه؟ اتصال الإسناد، هذا من هذه الأقسام، فاقد شرط قبول اللي هو عدم أو الاتصال، فهنا هذا عدم الاتصال موجود فيه بحث راو أو أكثر من إسناده ما عدم علمنا بحال ذلك المحذوف. يعني لو الإمام البخاري مثلا من ثلاثيات الإمام البخاري قال حدثنا مكي بن إبراهيم قال حدثنا زيد بن أبي عبيد عن سلمة بن الأكوع، ده أعلى إسناد عند البخاري، أعلى إسناد سميه اللي هو الإسناد أقل عدد من إيه؟ من الرواة، أقل عدد من الرواة بين المصنف وبين النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا من ثلاثيات البخاري المشهورة، يقول حدثنا المكي بن إبراهيم قال حدثنا زيد بن أبي عبيد عن سلمة ابن الأكوع، ويذكر الحديث. الشيخ البخاري هنا اللي هو المكي ابن إبراهيم يروي عن يزيد ابن أبي عبيد، فإذا قال البخاري عن يزيد ابن أبي عبيد عن سلمة ابن الأكوع عن النبي صلى الله عليه وسلم قال كذا، الصورة صورة إيه؟ تعليق، صورة تعليق، يبقى هو منقطع ولكن له اسم خاص لأن السقط من شيخ الإمام البخاري. لكن لو قال البخاري مثلا حدثنا المكي ابن إبراهيم عن سلمة ابن الأكوع عن النبي صلى الله عليه وسلم بكذا، يبقى هنا الصورة صورة انقطاع، هنا الانقطاع في هذا الحديث، لأن شيخ البخاري ما شافش الصحابي عشان نروي عنه، يصور هنا الانقطاع. لكن لو شيخ البخاري ساقط أو شيخه والذي يليه فيقول البخاري وعن سلمة بن الأكوع قال كذا، يقول ساقط كام؟ اثنين، بهذا حديث إيه؟ أو هو المعضل سقط الاثنين، صحيح سقط لي، لكن هنا الآن الاثنين دول ساقطين فين؟ بعد المصنف مباشرة، يبقى هنسميه حديثا إيه؟ معلقة. يبقى التعليق أن المصنف يروي عمن لم يسمع منه أو عمن لم يقابل. حكم المعلقات في الصحيحين، تلاقي المعلقات في البخاري كثيرة، في البخاري كثيرة، يقول لنا إن حكم الحديث إذا كان في الصحيحين غالبا هتلاقي إنه هذا اللي عند الإمام البخاري يذكره بصيغة من الصيغ اللي تدل على حكمه عند مين؟ عند الإمام البخاري رحمه الله. فإذا قال لك مثلا وقال سلمة بن الأكوع كذا، معنى عند البخاري إيه؟ صحيح، لأنه جزم به. يبقى التعليق الذي يجزم به الإمام البخاري عنده يكون صحيحا، واللي بتتبع ذلك بيجد أنه فعلا أنه له إسناد عند غيره إسناد متصل، وقد يكون البخاري نفسه رواه في كتاب من كتبه زي الأدب المفرد مثلا أو التاريخ له، يكون ويذكر الإسناد بتاع هذا الحديث. والبخاري يقول ليس كل صحيح وضعته في كتابي، وقال أحفظ من الحديث مئة ألف من الصحيح ومئتي ألف من غيره، وهنا من ضمن الأحاديث الصحيحة ما يذكره بغير إسناد في صحيحه، بس بيقوم يحلق ويقول قال فلان، روى فلان قال كذا، يقول لكن روي عن فلان وقيل عن فلان، يبقى صيغة إيه؟ تمريض، يبقى صيغة تضعيف أو صيغة تمريض. طيب يقول لنا ما يذكر بصيغة التعليق في الصحيحين غالبا بيكون عند البخاري، إذا قال يكون صحيحا عنده، وتتبع العلماء ذلك. إذا رأى بصيغة التضعيف قيل كذا يبقى غالبا هو عنده ضعيف، وأيضا يتتبع قد يكون ضعيفا وضعفه ينجبر بغيره. يقول لنا إن ولد المعلق في كتاب التزمت صحته كالصحيحين فهذا له حكم خاص، هنا حكم خاص يعني اللي مولود الصحيحين قبلته الأمة إلا ما يذكره هو وينص على ضعف، زي في مقدمة صحيح مسلم ذكر أحاديث في المقدمة ليست على شرطه في مقدمة مسلم، فمنها ما هو صحيح ومنها ما هو ضعيف، لكن من أول الأبواب اللي ذكرها، اللي طبعا إمام مسلم حطش أبواب، إنما الذي وضع أسماء الأبواب هو الإمام النووي، الإمام النووي، فما ذكره بالإسناد في غير المقدمة كله عند الإمام مسلم صحيح. ما ذكر بصيغة الجزم كقال وذكر وحكى، يعني جازما به، فيكون هذا عند المصنف صحيح. ما ذكر بصيغة التمريض قيل وذكر وحكي، يبقى على ذلك عند المصنف نفسه فيه ضعف، فيه ضعف لذلك لم يجزم به، لكنه يحتمل أن يكون من باب الحسن لغيره، ويحتمل أن يكون من باب الصحيح لغيره. طريقة المعرفة فيها نحن نشوف الإسناد بتاع هذا الحديث. يبقى القسم الأول من المنقطع أو من سقط الإسناد ذكر هنا وهو المعلق. عرفت إيه المعلق؟ اللي هو ما سقط من أول إسناده روى فأكثر. طيب اللي بعد كده الحديث المرسل. المرسل إذا كان المعلق كان في أول الإسناد، المرسل هيبقى فين؟ فوق في آخر الإسناد. يبقى راوي الحديث المصنف حدثنا فلان عن فلان، ويوصل لغاية التابع ويقول لك قال النبي صلى الله عليه وسلم كذا. إيه هو المرسل ده؟ يقول لنا هو اسم مفعول من أرسل، فهو مرسل بمعنى أطلق، فكأن المرسل أطلق الإسناد ولم يقيده براوي معروف. أطلق يعني المرسل هذا يكون من التابعين، فلما يذكر مثلا عكرمة يقول قال النبي صلى الله عليه وسلم كذا، سالم ابن عبد الله بن عمر يقول قال النبي صلى الله عليه وسلم كذا، نافع يقول وقال النبي صلى الله عليه وسلم كذا، عبيدة السلماني يقول قال النبي صلى الله عليه وسلم كذا، يبقى هنا تابعي يروي عن النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة، يبقى نقول هنا لا في حد صائت، في حد روى عن مين؟ عن النبي صلى الله عليه وسلم. اصطلاحا ما سقط من آخر إسناده من بعد التابعي، من بعد التابعي يعني سقط الصحابي، الصحابي سقط منه والتابعي رفعه للنبي صلى الله عليه وسلم، إن مين البعد التابعي غير النبي غير الصحابي، يبقى هنا من سقط من إسناد الصحابي فيرفعه التابعي. الحافظ العراقي في الحديث المرسل هو مرفوع تابعي على المشهور، بالحديث المرسل من رفعه إيه؟ التابعي، مرفوع التابعي، يبقى هنا الحديث المرسل مرفوع تابعي على المشهور مرسل، أو قيده بالكبير، أو يبقى بعض أهل العلم قال لك مرفوع التابعي أي تابعي من كبار التابعين، من أوساط التابعين، من صغار التابعين، أو قيد هذا المرسل بأنه مرفوع إيه؟ تابعي كبير، تابعي كبير، مرفوع تابعي على المشهور مرسل، أو قيده بالكبير، أو سقط راو منه ذو أقوال، أو سقط راو، يبقى من ضمن المرسل بعض أهل العلم قال لك إنه واحد أرسل، أخذها بمعنى اللغوي، أرسل يعني عمن لم يسمع منه، يبقى هنا أي سقط فيه هيدخل هنا في إيه؟ الحديث المنقطع، المنقطع سقط راو من الرواة، يبقى المرسل من ضمن التعريف سقط راو من الرواة من أي شيء. يبقى هنا الأول أشهر، وذلك يقول لنا حافظ العراقي أو سقط راو منه ذو أقوالي، والأول الأكثر في استعمالي. الأول اللي هو إيه؟ مرفوع تابعي، مرفوع تابع سواء كان كبيرا أو كان صغير، مرفوع تابع على المشهور، هذا الأكثر في الاستعمال. يبقى هنا قالوا لنا في تعريف المرسل مرفوع تابع، وهذا المشهور على المشهور مرسله، تعريف الثاني أو قيده بالكبير، يبقى الراوي يكون التابعين الكبار روى عن النبي صلى الله عليه وسلم، زي من تابعيكم زي سعيد بن مسيب، بس هذا من كبار التابعين فيروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أو قيده بالكبير. تعريف الثاني للمرسل أو سقط راوي منه ذو أقوال، قال لنا والأول الأكثر في استعماله. مثاله ما رواه الإمام مسلم في كتاب البيوع، قال وحدثني محمد بن رافع قال حدثنا حديد بن المثنى قال حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب، سعيد بن المسيب بالفتح وبالكسر أيضا ابن المسيب، وكثير يقول أنه كان يحب ينادى بالمسيب مش المسيب، الله أعلم. عن سعيد بن المسيب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع المزابنة والمحاقلة. عن سعيد بن المسيب، هل رأى النبي صلى الله عليه وسلم؟ ما شاء الله. هو سعيد بن المسيب ابن حزم، جده رأى النبي صلى الله عليه وسلم وأبوه رأى النبي صلى الله عليه وسلم، لكن هو لا، هو من كبار التابعين رضي الله عنه. سعيد بن المسيب سيد التابعين ومن فقهاء التابعين رضي الله عنه، فيذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع المزابنة والمحاقلة، وبعدين بيفسر لنا المزابنة. أي المزابنة؟ أن يباع ثمر النخل بالتمر، يعني إن إنسان يلاقي على النخلة بتاعته البلح اللي فيها يقول لك أشتري البلح ده، يجوز الشراء بالمال بالفلوس، لكن ما تشتريش بالجنس بتاعه. ينفعش إن أنت حديك تمر 10 كيلو تمر وتديني 10 كيلو بلح، ما يجوز هذا الشيء، لأنك إذا أخذت البلح وتمرته وتحول لتمر ممكن ينقص عن 10 كيلو، يطلع 8 كيلو 7 كيلو أو أقل، يبقى هنا وقعنا في إيه؟ في الربا. يبقى هذا من الربا. يبقى نهى عن المزابنة والمحاقلة، نفس الصورة بس هيبقى إيه؟ في الحقل. الحقل فيه ثمار ولا فيه زروع؟ زروع. الحقل فيه زروع، يبقى هيجي الحب يقول لك اشتري الرز اللي انت زرعه ده كله جديد واديك كم شوال من الرز اللي عندي بالسنه اللي فاتت. هنا هل هيقدر على معرفه اللي هيطلع ده قد ده بالظبط؟ لابد من العلم بالايه؟ بالتساوي. لابد من العلم بالتساوي، لان الجهل بالتساوي كالعلم بايه؟ بالتفاضل في باب الربا. باب الربا، الجهل بالتساوي في الربويات كأنك علمت بالتفاضل، كأنك وقعت في الربا. فلذلك نهانا عن المزابنة والمحاقلة، ولكن المحاقلة أن يباع الزرع بالقمح واستكراء الأرض بالقمح. هذا الحديث حديث صحيح، هو صحيح مسلم، وذكر سعيد بن مسيب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، بس هو ذلك قال وأخبرني سالم بن عبد الله، ده في نفس صحيح مسلم عشان ما تظنش أن مسلم رواه معلقا مرسلا كده وخلاص، لا، وأخبرني سالم بن عبد الله عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تبتاع الثمر حتى يبدو صلاحه، ولا تبتاع الثمرة بالتمر. ده سالم عن رسول الله. يبقى ايه سالم ده؟ ايه ابن عبد الله بن عمر تابعي مرسل برضه، الله، يبقى ده مرسل ولا مرسل؟ لا، ده بيقول لك وقال سالم، ده الامام مسلم بيذكر هنا في الاسناد نفسه، وقال اخبرني عبد الله. مين عبد الله؟ ابوه عبد الله بن عمر. عن زيد بن ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. يبقى عبد الله بن عمر سمعه النبي صلى الله عليه وسلم؟ ما سمعوش، سمعوا عن زيد. يبقى في اثنين من الصحابة هنا، صحابي عن صحابي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويقول أنه رخص بعد ذلك في بيع العرية بالرطب ولم يرخص في غير ذلك. أنه رخص، الرخصة تأتي من إيه؟ من العزيمة، من العزيمة. فلما يرخص في بيع العرية، ما هي العرية؟ هي الصورة دي اللي احنا بنقول، هي العرية هي عبارة عن ان انسان يعري لانسان انه خد النخلة دي كل البلح اللي عليها خلال السنة اللي جاية دي، طول ما البلح موجود كل منه. وبعدين يجي هذا الأعري الفقير داخل طالع على صاحب الحقل، داخل زهق منه كل شوية، داخل طالع اسمع البلح ده أنا اشتري منك، حديك مكانه تمرة، خد تمر ما تدخلش طالع عليه كل شوية. هنا الأصل أنه قال له أنا وهبتك هذا خلال السنة كل البلح اللي على هذه، ولكن هل المعروف يأتي بالمنكر؟ فيجي هنا لو الأمر أنه فضل الحكم على ذلك الناس هتزهق، لو الله أنا مطلع عليه عريت اللي هطلعها، هيعرفني الفقير داخل طالع علي ما عرفش أنا، لا. فدات الشريعة بالرخصة فرخصت، وهذه من رحمة ربنا سبحانه. الربا حرام، وهذه الصورة صورة بيع التمر بالرطب حرام، لكن جاء بقى في العرية عشان مصالح الناس، وما يمتنعش الناس عن إعطاء الفقراء العواري، يقول لك لا لك حيلة بعد كده إن أنت تخرج من إيه الحيلة عامل إيه، يقول لك إن اشتري اللي أنت اديتهوله وديله مكانه تمرا، يبقى والله خد 100 كيلو تمره كلهم السنة بحالها وسيب لي النخلة بتاعتي ما تقعدش داخل طالع عليه. يبقى رخص في إيه؟ في العرايا، رخص في العرايا. وحيجي شرح العرايا والترخيص في قدر قد ايه منها. فالغرض هنا انه الحديث لما رفعه للنبي صلى الله عليه وسلم ذكر انه رخص في العرايا، دل على انه منع من ايه؟ من الربا في ذلك، من المزابنة ومن المحاقلة، بهذا صحيح. فده له طريق ثاني عن عبد الله بن عمر يدل على المعنى الاول. لكن الصورة الاولى عن سعيد المسيب صورة المرسل، لكن مش كونه مرسلا يكون ضعيفا هنا، لا، ده جاء عن عبد الله بن عمر متصلا بالمعنى نفسه. يبقى هنا جاء عن سعيد بن مسيب وجاء عن سالم، وسالم رواه عن عبد الله بن عمر اللي هو أبوه. يبقى هنا السقط في الحديث المرسل يكون بسقوط الصحابي، الصحابي أو من فوق التابعي، لا يعني هو بيحتاط، قد يكون من فوق التابعي زي هذه الرواية إنه صحابي عن صحابي آخر، أو التابعي روى عن صحابي، يمكن هذا الصحابي روى عن تابعي من كبار التابعين فأخذوا هذا منه، فيقول من فوق التابعي. المرسل عند الفقهاء والأصوليين، المرسل يعني بيقول لك عند المحدثين يقول لك سقوط الصحابي أو سقوط من فوق التابعي. عند الفقهاء والأصوليين كأنه بيقول لك المرسل اللي هو الحديث الذي سقط منه إسناد فأرسله واحد عمن لم يره أو لم يسمع منه، فلك صورة المرسل هي صورة الإيه؟ المنقطع. الإبه هنا صورة المنقطع، ورسمه مرسل عن الرجل، وفي الأصول رسمه بالحديث المنقطع. إبه هنا أما المرسل عند الفقهاء والأصوليين فأعم من ذلك، فعندهم كل منقطع مرسل على أي وجه يكون هذا، ورسمه منقطع عن الرجل، وعند الأصوليين يسمونه بالمرسل. يقول لك هذا الحديث المنقطع عند الأصوليين، يقول لك هو أيضا من المرسل على المعنى اللغوي في ذلك. كل منقطع مرسل على أي وجه كان انقطاع، هذا عند الفقهاء والأصوليين، وعلى هذا مذهب الخطيب البغدادي أيضا. حكم المرسل في سقط الإسناد ولا ما فيش؟ المرسل في سقط في الإسناد، بعد ذلك المرسل من قسمه الضعيف، من قسم الضعيف. هل اتفاقا هذا؟ نشوف. يقول إن المرسل في الأصل ضعيف مردود لفقده شرط، لفقده شرطا من شروط القبول وهو اتصال السند، وللجهل بحال الراوي المحذوف لاحتمال أن يكون المحذوف غير الصحابي، إن ممكن التابعي أخذه عن تابع آخر، المانع أن يأخذ عن تابعيه آخر. لكن العلماء من المحدثين وغيرهم اختلفوا في حكم المرسل والاحتجاج به، هل يحتج بالمرسل ولا لا يحتج به؟ قل لنا لأن هذا النوع من الانقطاع يختلف عن أي انقطاع آخر في السند، لأن الغالب أن يكون الصائب منه الصحابي والصحابة كلهم علول. يعني لو كان فعلا الساقط من المرسل ده الصحابي والصحابة كلهم عدول خلاص ما فيش إشكال. لو رأينا إن هذا الراوي من التابعين مع التتبع له لا يسقط إلا صحابيا، يبقى ذلك يقبل من هذا الذي يرى أن العادة إذا سألوا عمن يقول عن فلان من الصحابة أو عن فلان من الصحابة، زي ما كان بعضهم يقول إذا حدثت عن صحابي واحد فهو فقط الذي سمعت منه، فإذا لم أذكر فقد سمعته من كثير. هنا إذا كان هذه القاعدة بتاعته، إذا ذكر صحابيا واحدا يبقى سمع من هذا الصحابي، وإذا ذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة يبقى سمع من كذا واحد، قاعدة عنده بالتتبع علم هذا من حاله، يبقى على ذلك يقبل منه هذا الحديث المرسل. طب العلماء قبلوه كده مطلقا ولا ردوه مطلقا ولا توسط فيه البعض؟ يقول لك العلماء منهم من قال إنه ضعيف مردود، وده المحدثون أو كل المحدثين يقولون بذلك إنه من قسم المردود، لا يقبل الحديث المرسل طالما هو إسناد واحد وإسناد مرسل ولا يحتج به. ليه؟ قالوا الجهل بالساقط في الإسناد، إن مين اللي روى عن مين التابعي؟ نقول التابعي بيروي عن مين؟ عن صحابي، لكن ممكن يكون رواه عن تابعي، ممكن يكون رواه عن تابعي ونعرفش من هذا التابعي الآخر الذي روى عنه ومدى عدالة هذا، يبقى على ذلك قالوا برده. القول الثاني إنه يحتج به، يحتج به ذكر هنا صحيح يحتج به، مش حيتقال بقى أنه صحيح، ولكن قالوا أنه من قسم المحتج به، لأنه مش ممكن حيبلغ درجة الصحة اصطلاحا، نصائت منه واحد حيكون صحيحا إزاي اصطلاحا، ولكنه من قسم الإيه الذي يحتج به. هذا من يحتج بالحديث المرسل لك أكثر فقهاء، أكثر فقهاء يستعملون هذا الحديث، منهم الأئمة الثلاثة أبو حنيفة ومالك وأحمد والشافعي أيضا، بس بشروط، بشروط عند الشافعي. يبقى هنا الحديث المرسل البعض من العلماء يرد وهم المحدثون يردون الحديث المرسل، الفقهاء أغلبهم يستخدمونه يحتجون بالحديث المرسل، ولأنه الغالب أن التابعي يرويه عن صحابه، فعلى ذلك يكون هذا لنا أولى من العمل برأينا من الاجتهاد في هذا الشيء. فهتلاقي الفقيه أنه بدما أنا أجتهد برأيي في الشيء لا أحتج بالحديث المرسل هذا، لأنه الغالب الظن أنه مرفوع للنبي صلى الله عليه وسلم وأنه في صحابي هو اللي سقط منه، وإن كان بعض الظن يكون تابعي روى عن تابعي، لكن الغالب أن يكون عن صحابي عن النبي صلى الله عليه وسلم. فقبله هؤلاء الأئمة الثلاثة يحتجون بالمرسل اللي هم أبو حنيفة مالك أحمد، الشافعي بشروط، ولذلك يقول لك هنا إنه واحتج مالك كذا النعمان وتابعوهما به ودان، احتج مالك الإمام مالك كذا النعمان الإمام أبو حنيفة وتابعوهما، احتجوا بإيه؟ بالمرسل، احتج مالك كذا النعمان وتابعوهما به ودانوا، والشافعي بالكبار قيدا، ومن روى عن الثقات أبدا، ومن إذا شارك أهل الحفظ وفقهم إلا بنقص لفظ. يبقى الإمام الشافعي حط شروط، قيد الاحتجاج بالحديث المرسل بأن يكون المرسل من كبار التابعين، والشافعي بالكبار قيد، قيد قبوله للحديث المرسل، ومن روى يعني يكون من كبار التابعين وأيضا لا يروي إلا عن ثقات، ومن روى عن الثقات أبدا، ومن إذا شارك أهل الحفظ وافقهم إلا بنقص لفظ، يعني لابد أن يكون حفظه قويا، ويوم يخالف غيره يكون نقص لفظة من الألفاظ مثلا ما زودش عليهم لفظا من عندي نفسه. يبقى هذا عند الشافعي. يشوف هنا بيقول لنا إنه القول الثالث قبوله بالشروط، قول الثالث ده بتاع مين؟ الإمام الشافعي، هذا عند الشافعي وبعض أهل العلم قال هذه شروط أربعة، ثلاثة في الراوي المرسل وواحد في الحديث المرسل، وهنا أن يكون المرسل من كبار التابعين، أن يكون هذا إذا سمى من يسمي ثقة، إذا شاركه الحفاظ المأمونون لم يخالفوه، ده هو اللي ممكن يكون نقص عنهم لفظا من الألفاظ. قال لك وأن يروى من وجه آخر، أن يروى من وجه آخر، يبقى هنا مرسل هنا بإسناد معين، جاء من وجه تاني بإسناد تاني برضو مرسل، يبقى مرسل هذا ضعيف مع مرسل آخر برضو ضعيف، الاثنين إيه يتقويان، هذا الضعيف يقوي هذا الضعيف. وقد يكون هذا المرسل إسناده رجاله ثقات، احنا قلنا المرسل نفسه ضعيف، بس هذا إذا كان إسناده ثقات وهو ضعيف عشان مرسل، والتاني زيه إسناده ثقات بس ضعيف لكونه مرسل، الاثنين مع بعض يتقويان، يتقويان هذا يقوي هذا. برضو قد يكون مرسلا إسناده صحيحا والآخر مسندا إرساله ضعيفا بس مش قوي الضعف، مش قوي الضعف، وده من طريق آخر نقول ده ما عدا يقويان الحديث فيصح عن النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك يقول لكن إذا صح لنا مخرجه، إذا صح مخرج هذا الحديث، ده طريق تاني هذا الحديث بمسند، مسند حديث متصل الإسناد للنبي صلى الله عليه وسلم، وقد يكون في ضعف يسير، بمسند أو مرسال يسنده من ليس يروي عن الرجال الأول نقبله. قلت الشيخ لم يفصل، يبقى هنا إمتى ينتهض المرسل للاحتجاج؟ إذا كان الراوي نفسه من كبار التابعين، إذا كان إذا روى لا يروي إلا عن ثقة، يبقى هنا الشافعي بالكبار قيادة، ومن روى عن الثقة أبدا، ومن إذا شارك أهل الحفظ وفقهم إلا بنقص لفظه. لكن إذا صح لنا مخرج هذا الحديث بمرسل أو مسند يرسله من ليس يروي عن رواة الأول عن رجال الأول نقبل هذا، يبقى هنا تقوى الحديث المرسل اللي حكمنا عليه بأنه من أنواع الضعيف بحديث مرسل آخر، بشرط أن يكون مرسل رجاله إيه ثقات، والتاني مرسل رجاله ثقات، يبقى ضعيفان يغلبان إيه قوية، يتقوى الحديث به. لا تقاتل بواحد أهل بيت فضعيفان يغلبان قوية، هنا الحديث ضعيف صحيح ده مرسل ضعيف، بس قالوا ضعيف تاني تقوى هذا بهذا فبقى حجة في ذلك. يبقى إذا تحققت هذه الشروط تبين مخرج المرسل وما عضده، تبين صحة مخرج المرسل وأنه صحيح فيعمل به. طيب لو إنه الذي أرسل هو صحابي من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وعلمنا أنه لم يسمع هذا من النبي صلى الله عليه وسلم، زي ابن عباس مثلا يروي عن النبي صلى الله عليه وسلم شيئا في الحديبية، توفي النبي صلى الله عليه وسلم وابن عباس له قد إيه من العمر؟ 13 سنة. توفي النبي صلى الله عليه وسلم سنة 11، الحديبية كان سنة كام؟ 6، كان سنة 6، يعني ابن عباس سنة 6 كان عنده كم سنة؟ 8 سنين حينهض ان هو يحضر معاهم الحديبية ويعرف مكان، لا لا بيت بعيد، ما حضرش الحديبية اصلا، الحديبية راح المعتمين ما كانش فيهم ابن عباس. فلما يروي عن الحديبية شيئا يكون ابن عباس جابه منين ولا من تبعي؟ لا لا لا، اذا يقول اما الذي ارسله الصحابي فحكمه الوصل على الصواب، أما الذي أرسله الصحابي، إذا أحد أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم روى ما لم يسمعه من النبي صلى الله عليه وسلم فحسن الظن بهذا الصحابي أنه لن يروي إلا عن صحابي مثله عن النبي صلى الله عليه وسلم، أنهم كانوا في غاية الورع لا يرون عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا ما سمعوه منه أو ما سمعوه من صحابي آخر في ذلك، يبقى حكم مرسل الصحابي أنه مقبول. أشهر المصنفات فيه يقول لنا المراسيل للإمام أبي داود، المراسيل لابن أبي حاتم، جامع التحصيل لأحكام المراسيل للحافظ العلائي. إذا الحديث المرسل، الحديث المعضل، المعضل هنا معضل يقول لنا من أعضله الشيء معضلة، يعني مسألة إيه صعبة، يبقى هذا معضلة. المعضل بمعنى إنه اشتد، بدل ما ضعف من واحد صائد بقى أكثر من واحد صائدين، يبقى هذا معضل بمعنى أحياه، أعضله، أتعبه، إنه واحد طب ممكن دور عن واحد يطلع مين، اثنين هنعرفه منين بقى، فلان عن فلان الاثنين ساقطين من الإسناد، يقول لك إنه ما سقط من إسناده إثنان بس، يقول لك لا فأكثر، إثنان فأكثر، إثنان فأكثر، قد يدخل في المعضل الحديث الإيه؟ بس ادينا للمعلق اسما خاصا به، يبقى ما تدخلش ده فيه، يبقى المعلق هنقوله ما سقط من أول إسناده راو فأكثر. المعضل سقط من الإسناد اثنين فأكثر، ممكن الاثنين ساقطين في الإسناد يكون وراء بعض، ممكن يكون واحد ويروي عن واحد لأن واحد تاني صائد ويروي عن غيره، يبقى هنا يقول لنا المنقطع والمعضل، لنا وسمي بالمنقطع الذي سقط قبل الصحابي به راو فقط، المنقطع سقط واحد قبل الصحابي، لأن إذا سقط الصحابي له اسم اللي هو المرسل، يبقى سيدنا من المرسل انزل بقى، لو التابعي هو اللي صائت يبقى هنسميه منقطعة، لو التابعي هو اللي صائت وحده يبقى هذا المنقطع. وسمي بالمنقطع الذي سقط قبل الصحابي به راو فقط، وقيل ما لم يتصل، يعني الإسناد الغير متصل في انقطاع في أي مكان، وقال بأنه الأقرب في استعمال، إنه الإمام النووي تبع لابن الصلاح قالوا هذا الأقرب في الاستخدام في 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 أو الأقرب في الاصطلاح، ولكنه مش هو المستخدم بينه. وقيل ما لم يتصل هذا يكون المنقطع، وقال بأنه الأقرب لاستعمال لا في الاستعمال. طيب ده المنقطع الواحد صائد فيه وابعد عن المرسل وابعد عن المعلق، أمال المعضل يقول لك اثنين، والمعضل الساقط منه اثنان فصاعد، سقط من الحديث راويان فصاعدا هذا معضل. ومنه قسم ثاني ذكره البعض، المعضل الساقط منه اثنان، الاثنين منين؟ في خلال الإسناد اثنين أو ثلاثة أو أكثر، بس ابعد عن المعلق وعن المرسل، اثنان فصاعدا. ومنه قسم ثاني حذف النبي والصحابي مع ووقف متنه على من تبعه، يبقى هنا حذف النبي والصحابي، يبقى ده معنى من معاني المعضل اللي حيسموه الحديث الايه المقطوع. المقطوع طالما له اسم يبقى ما يدخلش هنا، ما يدخلش هنا، يبقى من ضمن الحديث المقطوع اللي ما نقول هذا حديث موقوف، يعني وصل لغايه مين؟ الصحابي ما رفعوش، ما قالش قال النبي صلى الله عليه وسلم، الحديث المقطوع وصل الى التابعي ولم يرفع هذا الحديث، لو رفعه كان مرسلا. فيقول لك ان من ضمن هذا طالما قول التابعي هذا مما نسميه بالحديث المعضل، لكن الاكثر على المعنى الذي ذكرناه انه سقوط اثنين فاكثر من الاسناد بشرط ما يكونش داخلا تحت مسمى غير. يقول لنا مثاله ما رواه الحاكم في معرفة علوم الحديث بسنده إلى القعنبي عن مالك أنه بلغه أن أبا هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم للمملوك طعامه وكسوته بالمعروف ولا يكلف من العمل إلا ما يطيق. هذا مثال، ومش شرط المثال اللي يذكر أن يكون حقيقي أنه الحديث ده ضعيف أو كده، لا لا، الحديث ده نفسه موجود صحيح مسلم، موجود بإسناد صحيح مسلم، لكن ده مثال بس. والأولى في هذه الأشياء لو أن صاحب الكتاب جاب أحاديث فعلا معضلة وملهاش طرق تاني، لكن هنا يعني يشكل على من يسمع يفتكر إن ده فعلا حديث ضعيف، لا مش ضعيف، ورواه مالك بلغ وموجود في الموطأ، فأولى أن نقول في الموطأ من أن إحنا نقول رواه الحاكم في معرفة علوم الحديث. بس أحيانا المصنف يكون تحت إيده كتب ومش طايل كتب تانية يدور فيها فيذكر هذا، ولا مشاحة في المثال أن يذكر حديث موجود في موطأ مالك يقول باب الأمر بالرفق بالمملوك. قال مالك بلغه أن أبا هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم للمملوك طعامه وكسوته بالمعروف ولا يكلف من العمل إلا ما يطيق. هذا في موطأ مالك. ويقول وقال مالك بلغه عن عمر أنه كان يذهب إلى العوالي كل يوم. مالك عن أبي هريرة. هنا نقول من أصح الأسانيد رواية مالك عن نافع عن ابن عمر. يبقى بين مالك وبين ابن عمر كم واحد؟ واحد بينه وبين ابن عمر واحد. فإذا كان هنا يروي مالك عن أبي هريرة بلاغا هنا إما يكون واحدا الذي بينه وبين مالك أو يكون أكثر من واحد. الحديث ده في صحيح مسلم. شوف كده صحيح مسلم يقول وحدثني أبو الطاهر أحمد بن عمرو بن الصالح قال أخبرنا ابن وهب. ابن وهب ده من تلامذة مالك. ها قال أخبرنا عمرو بن الحارث. عمرو بن الحارث هيبقى في طبقة مين؟ طبقة مالك. أن بكير بن الأشج حدثه عن العجلان. اثنينهم عن مين؟ عن أبي هريرة. يبقى هنا اللي في طبقة مالك اللي بيروي هنا اللي هو عمرو بن الحارث. عمرو بيروي الحديث نفسه عن بكير بن الأشج عن العجلان مولى فاطمة عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال للمملوك طعامه وكسوته. المملوك العبد الذي تملكه له طعام وله كسوته ولا يكلف من العمل إلا ما يطيق. ولا يكلف من العمل إلا ما يطيق. هذا الحديث حديث صحيح رواه أحمد أيضا من حديث سفيان عن ابن عجلان عن بكير بن عبد الله عن العجلان عن أبي هريرة عن بكير ابن عبد الله. يبقى برضه هنا في اثنينهم في الحديث اللي فوق الإمام مالك بينه وبين أبي هريرة ساقطين. فيضرب المثل بأنه حديث إيه؟ معضل يعني سقط منه سنة. هل الشرط الاثنين يكون وراء بعض؟ لا مش شرط يكون وراء بعض. ممكن يكون بيروي عن إنسان وبعدين عمن حدثه عن فلان يبقى دي واحد ساقط عن فلان عن فلان عمن حدثه عن فلان والاثنين في الإسناد ساقطين. يبقى هذا الإسناد نسميه حديث معضل إذا كان المرسل ضعيفا من باب أولى المعضل يكون ضعيف. يبقى هنا المعضل من ضمن الأحاديث الضعيفة. هل ممكن يجتمع مع صور معلقة؟ المعضل مع المعلق ضروري. المعلق اللي هو المصنف يروي عن شيخه مفروض سقط شيخه واللي بعده أيضا سقط من أول الإسناد يسميه معلقا ويسميه معضلة. بس طالما المعلق له مصطلح لوحده يبقى عايزين نقول هذا إيه؟ معلق يسمى بالمعلق. يجتمع مع المعلق في صورة سقوط اثنين من أول الإسناد. لكن إذا كان الاثنين من وسط الإسناد أسميه معلقا يبقى هذا معضل فقط معضل بقى. إذا حذف من مبدأ الإسناد راو واحد فقط نسميه هذا معلق وليس معضل. فين في الكتب اللي ممكن تكون فيها؟ يقول لنا من مظان المعضل كتاب السنن لسعيد بن منصور ومؤلفات ابن أبي الدنيا. يعني من مظن أن فيها الكثير وإلا فكل كتب الحديث قد يوجد فيها الحديث المعضل. فضل لنا المنقطع لنسمي بالمنقطع الذي سقط قبل الصحابي به راو فقط. وقيل من يتصل وقال بأنه الأقرب للاستعمال. تعريفه من الانقطاع. الانقطاع ضد الاتصال بما لم يتصل إسناده على أي وجه كان الانقطاع. يبقى هنا الحديث المنقطع كل اللي احنا ذكرناه من مرسل ولا من معلق ولا من معضل حيكون من ضمن ايه؟ المنقطع من ضمن المنقطع. لكن هو بيقول لك طالما ادينا حاجات اسمائها خلي المرسل مرفوع التابعي خلي المعلق اللي المصنف سقط ما بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم سواء انه شيخه او شيخه فما فوقه. سمي المعضل اللي في خلال الاسناد سقط اثنين سواء وراء بعض او انه منفصلين عن بعض. يبقى بقي لنا غير ذلك هو الايه؟ المنقطع. يبقى الحديث المنقطع من سقط شيخ الشيخ. يبقى المصنف يروي عن شيخ شيخه مولود وبعد واحد صائت يبقى نقول هذا منقطع. أو ده متصل اللي بعده وبعد واحد صائت يبقى هذا أيضا منقطع. لكن ابعد عن يكون اثنين وراء بعض أو اثنين في الإسناد صائتين لأن ده ليه اسم ثاني وهو المعضل، ابعد عن أن يكون الصحابي اللي صائت إن ده حنسميه المرسل. المرسل طيب، يبقى هنا بيقول لنا المنقطع عند المتأخرين من أهل الحديث هو ما لم يتصل إسناده مما لا يشمله اسم المرسل أو المعلق أو المعضل أو المعضل. يقول لنا مثاله ما رواه عبد الرزاق عن الثوري عن أبي إسحاق عن زيد بن يسيع عن حذيفة مرفوع إن وليتموها أبا بكر فقوي أمين، فقوي أمين. عبد الرزاق عن الثوري، عبد الرزاق عن الثوري يقول لنا هنا إنه في سقط هنا. الثوري ما بيرويش عن أبي إسحاق مباشرة، ده الثوري يروي عن شريف عن أبي إسحاق، يبقى في واحد سائط هنا في هذا الإسناد فسمي هذا المنقطع. يبقى أقول الثوري سمعه من شريف وشريك سمعه من أبي إسحاق، فهذا الإسناد يسمى بالإسناد المنقطع. حكم الإسناد المنقطع أنه حديث ضعيف، حديث قسم الضعيف الذي الأقسام في الحديث المردودة اللي من ناحية السقط في الإسناد ذكرنا المعلق وذكرنا المرسل وذكرنا المعضل وذكرنا غير هؤلاء يكون المنقطع. طيب كفاية علينا كده في المصطلح، المصطلح